وقال بعض العلماء هي شهادة مقال أيضا، فهم شاهدون بالحال والمقال. قالوا يراد بذلك أنهم في تلبيتهم بالمسجد الحرام، في تلبيتهم وطوافهم بالبيت في المسجد الحرام يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
والصابئ صابئ، والمشرك يقول مشرك لأنه يعبد مع الله غيره. والله جل وعلا ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا الموضع، كقوله إن الإنسان بربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان. وفيه الأقوال المذكورة هنا، وهذا معنى قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأن إمارة مساجد الله هي من القربة والطاعة لله، لا تمكن من وقت هو في حال فعله إياها، من أحد هو في حال وقت فعله إياها شاهد على نفسه بأنه كافر. وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين، أحدهما العمارة الحسية وهي مرمته وبناؤه وتزيين بنائه، والثانية عمارته المعنوية وهي عبادة الله وطاعته فيه. واللائق بالكفار هنا هو الأول، لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه، كما قال زهير وأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، وبناء قريش له معروف، حضره النبي صلى الله عليه وسلم في صغره كما هو معروف. وهذا معنى قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم، ومنها عمارتهم للبيت الحرام، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. ومعنى حبطت أعمالهم اضمحلت وكانت لا فائدة فيها، لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى أولئك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما أفعال الكافر من قربه فإنها تنفعه في الدنيا، لأن الكافر إذا أطاع الله في الدنيا مخلصا في طاعته لوجه الله كأن يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين الظالم. إذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق والمال، ولا شيء له يوم القيامة، كما دلت على هذا آيات من كتاب الله كقوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا معنى قوله وحبط ما أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النار والعياذ بالله هي دار الخزي التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة، والألف التي بين النون والراء منقلبة عن واو، فأصلها من مادة الأجوف واوي العين، أصلها نور. ولذا يقولون في النار من بعيد إلى النار تنورتها، فلو كانت يائية العين لقالوا تنيرتها. قالوا اشتقاقها من نارة الظبية إذا ارتفعت جافلة، لأن طبيعة النار الارتفاع، وهم فيها خالدون. خلود الكفار في النار خلود أبدي سرمدي لا انقطاع له، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سائرا فيقول فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومعروف في هذا يراد يريده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن تعلق بهم، يقولون إن الله جل وعلا في غاية الحكمة والعدالة هو العدل الحكيم جل وعلا، والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة. قالوا فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم لا ينقطع أبدا؟ وإن الحكمة والإنصاف فيها قبح الله من يقول هذا. هذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة. والجواب عن هذا أن الكافر قبحه الله خبثه الذي ينطوي عليه، الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا، هو دائم أبدا لا يزول ولا ينقطع، فكان جزاؤه دائما لا يزول ولا ينقطع. فالله جل وعلا يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، خيرا نكرة في سياق الشر فيتعون، فلا يكون في قلوبهم خير أبدا في وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك أنهم لما عاينوا النار وشاهدوا الحقائق وكشف الله غطاءهم عنهم وعاينوا كل شيء وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى، صرح الله بأن ما طبعوا عليه وما جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبدا، وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم، لأنهم مطرون عليه لا يفارقهم أبدا، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم وأنهم دائمون عليه أبدا، فكان جزاؤه دائما عليهم أبدا جزاء وفاقا. ولله جل وعلا الحكمة في كل ما يفعله، فهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنما أداة حصر وإثبات، يعني إنما يعمر مساجد الله العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيها، والعمارة المعنوية الحسية من بنائها وترميمها، هذا كله من شأن المؤمنين لا من شأن الكفار. وهذا قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله، من فاعل قوله يعمر، الذي آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله، للكافر الذي هو الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد، فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامرا للمساجد وعمله ضد ما بنيت له المساجد. هذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله أي صدق به جل وعلا وبكل ما يجب التصديق به، واليوم الآخر هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا، وقد صرح الله بأن المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة، كقوله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقوله في المنكرين للبعث وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار منهم للخلق الجديد بعد الموتة الأولى. قال الله: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا معنى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني الصلوات المكتوبات الخمس، وآتى الزكاة، الحقوق الواجبة في الأموال كما بيناه مرارا. فعسى أولئك جماهير العلماء يقولون عسى من الله واجبة، لأن الله كريم لا يقنع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه جل وعلا وفضله، أن يكونوا من المهتدين أي السالكين طريق النجاة والصواب الموصلة إلى الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه قال عليه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله. وقال أبو بكر العربي في الكلام على هذا الحديث في قوله: فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له شهادة ظاهرة، لأن فعله يدل عليها، وتعاهد المساجد يدل على إيمانه ظاهرا، كما دل عليه قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أما حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا. ومعنى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقوله: ولم يخش إلا الله، لم يخف أحدا إلا الله. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن سؤال معروف، وهو أن يقال: لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله ويخاف من غير الله، لأن كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منها. والذي لم يخش شيئا من المخاوف والمحاذير هذا أمر صعب. والعلماء يجيبون عن هذا جوابين، بعضهم يقول: الخشية التي هي شرك بالله التي يحذر الله منها هي خشية الأصنام والخوف من المعبودات من دون الله، وهذا النوع دلت عليه آيات كثيرة، لأن عبادة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام بأن الأصنام ستفعل له وتفعل، كما قالوا لنبي الله هود: إن قولوا إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا مما لا تنظرون، إني توكلت على الله الآية. وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالوا له: كيف سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل؟ قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وخوفوا بها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله: ويخوفونك بالذين من دونه، ثم قال ردا عليهم: أليس الله بكاف عبده، في القراءة الأخرى: كاف عبادة. وهذا كثير في القرآن، فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر بالله وشرك به. وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت تحمل الإنسان على أن يعصي الله، كالذي يخشى من الكفار ويجبن عن الجهاد في سبيل الله، كما تقدم في قوله: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أما ما يعرض للإنسان من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم. وهذا معنى قوله: ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
تمسك آية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض العلماء نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن عبد المطلب، ذلك أنه لما أسير يوم بدر كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله، فقال لهم: تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعم، نحن نعمر بيت الله الحرام ونسقي الحج ونفك العاني ونفعل ونفعل. وقال بعض العلماء نزلت في عثمان بن طلحة أو شيبة بن طلحة وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. قال العباس: أنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا سادم البيت، عندي مفتاح الكعبة، لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليها، وذكر الجهاد ونحو ذلك. فأنزل الله: وجعلتم سقاية الحاج. وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم الحاج وإمارتهم المسجد الحرام وجعلهم ذلك مثل إيمان المؤمنين، وأن لهم من الأجر مثل مال المؤمنين، فأنكر الله عليهم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث مشكل، لأنه خرج جماعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، ومن جملة من خرج حديثه مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم رجال، فقال واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فزجرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا يوم جمعة، فإذا صلى الجمعة استفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه، وأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام سبب نزول هذه الآية على هذا السياق؟ أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة، وهو مشكل جدا، لأن لو فرضنا أن نزولها في المؤمنين لا يناسب قوله في آخرها والله لا يهدي القوم الظالمين، فدل على أن صحيح أنها بالكفار. وهذا الحديث أصله به إشكال معروف في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقد أراد أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال، وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكاله. قال: إنهم لما اختلفوا وقال وذكر واحد منهم عمارة المسجد، وذكر الثاني سقاية الحاج، وذكر الثالث الجهاد، وسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إنما قرأ الآية وكانت نازلة قبل مستدلا بها لحكم ما اختلفوا فيه وهي قوله أجعلتم سقاية الحاج، فظن الراوي أن قراءة النبي لها أنها أن ذلك وقت نزولها وذلك ليس بوقت نزولها فهي نازلة قبل، ولكنه ذكرها استشهادا واستدلالا لما اختلفوا فيه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وقوله أجعلتم سقاية الحاج، الظاهر أن جعل هنا هي التي بمعنى اعتقد، وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين، وهما بعيد من المساواة، بينهما بون عظيم وبون شاسع. وكان بعضهم يقول لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى صير، أي صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا أن لفظة جعل تأتي في اللغة العربية لأربعة معان، ثلاثة منها موجودة في كتاب الله، ورابعها موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله. من هذه المعاني الأربعة كون جعل بمعنى اعتقد، وجعل التي بمعنى اعتقد أصلها تنصيب المبتدأ والخبر مفعولين، ومنها قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا، والمعنى جعل الملائكة إناثا أي اعتقدوهم إناثا لأنهم لم يصيرهم إناثا ولا يقدرون، فيجعل بما اعتقد. الثانية جعل بما صير، منه قوله فجعلناهم حصيدا خامدين أي صيرناهم، وهذه أيضا تنصيب المبتدأ والخبر مفعولين. الثالثة جعل بمعنى خلق، وهي تتعدى إلى مفعول واحد، ومن هذا قوله في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور بدليل عطفه على قوله خلق السماوات والأرض. هذه ثلاثة معان كلها في القرآن، جعل بمعنى اعتقد، جعل بمعنى صير، جعل بمعنى خلق. الرابع منها جعل بمعنى شرع، جعل يفعل كذا إذا شرع فيه، وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام العرب بكثرة. ومنها قول الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلوني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكير، وهذا معنى قولي أجعلتم سقاية الحاج. السقاية هي إحدى الوظائف، لأن قصي بن كلاب وهو مجمع لما جمع قريش وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة وجمع قريش، وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش بمكة، هو الذي يقول فيه ابن حذافة أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فيري. جعل الوظائف والسقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة البيت، هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي، لأن أولاد قصي أربعة، عبد بن قصي وعبد الدار بن قصي وعبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي، وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم خمولا، فأعطاه جميع الوظائف وجعل إلى عبد الدار السقاية والرفادة والحجابة ودار الندوة واللواء. اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب، ودار الندوة هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا فيها، اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها، ولما قالوا له يا أبا خالد بعت مثارة قريش قال لهم الشرف بالدين لا بالديار. والسقاية كانوا يخولون أموالا، كان قصي يجمع أموالا على قريش يجعل منها الرفادة والسقاية. الرفادة مال يكون عندهم يكون رفدا لمن تعطل، إذا مات بعير حاد اشتروا له بعيرا، وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زوجوه منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على قريش والسقاية كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في الموسم في الأماكن التي تغشاها الناس فيأتي الناس فيشربون مجانا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقوه نبيذا فقال الأعرابي سبحان الله إن الناس يسقون في سقاياتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ يعيبهم بأن سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بهم وسقه من نبيذها وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال لا نزيد على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقه على تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر كثيره لأن النبيذ الذي يسكر كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبد الدار. ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من عن بني عبد الدار ووقعت المخالفة بين قريش وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه حلف المطيبين وحلف لعقة الدم كما هو معروف. ثم اصطلحوا على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف ويبقى للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت أي سدانة الكعبة حرسها الله. فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون نحن نسقي الحاج ونعمر بيت الله ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله عليهم فقال أجعلتم سقاية الحاج الحجاج يقدمون عليكم فتسقونهم وعمارة المسجد الحرام كترميمه وبنائه كمن آمن بالله لا بد أن يقدر مضاف في أحد أمرين. قال بعض العلماء أن يقدروا في الأول والمعنى أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن أي كالذين آمنوا بالله. وقال بعض العلماء يقدر المضاف في الثاني أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد كعمل من آمن بالله والأمران جائزان وأظهرهما تقديره في الأول. والمعنى أجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب إمارة المسجد كالذين آمنوا بالله لا يكون مثلهم أبدا. ويستأنس لهذا بقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب وأبي وجزة وغيرهم في قوله أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. السقاة جمع الساقي كقاض وقضاة والعمارة جمع عامر ككاتب وكتبة والم وولمة هي قراءة شاذة إلا أنها يستأنس بها للمعنى. والحاج اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام وسقايتهم كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام الحج وعمارة المسجد الحرام كما بناه قريش في صغار النبي صلى الله عليه وسلم. جعلتم ما اعتقدتم هذا كمن آمن بالله لا يكون مثله. ثم قال لا يستوون عند الله لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لأن عمل هؤلاء باطل للكفر لأن الله قال وحبط ما صنع حبط وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال والله لا يهدي القوم الظالمين أي ومنهم الكفرة الذين يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فهم قوم ظالمون لا يهديهم الله جل وعلا. فنرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا في آخرتنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
رجيم. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني أي الأسير، وافتخروا بمثل هذه الخصال، وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله الآية. صرح هنا بأن الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف، لأن كفار أهل مكة لا درجة لهم في سقاية الحاج ولا عمارة المسجد، لأن الله يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ومعنى الآية الكريمة الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب به الإيمان، وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، فهؤلاء أعظم درجة عند الله، درجة تمييز محول عن الفاعل، أي أرفع رتبة ومكانة، وأولئك المذكورون هم الفائزون الظافرون بالحظ الأكبر، لأن العرب تقول فاز فلان إذا وفر بما كان يتمنى وظفر بأكبر مطلوب، يقولون فاز نال الفوز، ومنهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والإتيان بضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله وأولئك هم الفائزون يدل على اختصاصهم بالفوز دون الذين قالوا نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام، وهذا معنى قوله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة، يبشرهم مضارع بشره يبشره، وقرأه حمزة من السبعة يبشرهم ربهم برضوان بجنة منه ورضوان برحمة منه، الآية على قراءة حمزة يبشرهم مضارع بشره ثلاثيا مجردا يبشره بالضم، وعلى قراءة الجمهور يبشرهم مضارع بشره بالتضعيف يبشره تبشيرا، وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن البشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر، فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك وبشرك على اللغة الأخرى، وأنه يطلق أيضا على البشارة بما يسوء، فالعرب أيضا تسمي الإخبار بما يسوء بشارة إذا اقترن بما يدل على ذلك، هو كثير في القرآن كقوله فبشرهم بعذاب أليم، وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف، تقول العرب بشره بكذا إذا أخبره بما يسوءه، ومنه قول الشاعر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكرتك من بشيري، وبين أهله مما يسوءه الإخبار به، وقول الآخر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر، فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء، ومعلوم أن الذين تكلموا في البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر، وهي في الإخبار بما يسوء استعارة عندهم، ويجعلونها من الاستعارة المسمات في اصطلاح البيانيين بالاستعارة العنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله، ونحن نقرر دائما أنها أساليب عربية كلها حقيقة في محله، وقد وضعنا في ذلك رسالة تسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهذا معنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، الرحمة مصدر رحمة، الرحمة من صفات الله جل وعلا، ونحن معاشر المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننبت له ما أثبت لنفسه منزهين خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق فلا نميل إلى التعطيل ولا إلى التمثيل بل نقر بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق كما علمنا الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومرارا نوضح مذهب السلف في آيات الصفات عند كل المناسبات ومعنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة أبي بكر عن عاصم ورضوان بكسر الراء وقرأه شعبة عن عاصم ورضوان بضم الراء وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان لأن العرب تقول في مصدر رضي تقول رضي يرضى رضا ورضوانا وتزيد فيه الأليف والنون والأليف والنون تزادان في بعض المصادر كثيرا كالكفران والرجحان والغفران والرضوان والكسر والضم لغتان فيه ورضوان الله رضاه جل وعلا والرضا أيضا صفة من صفات الله جل وعلا أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ونحن دائما نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن العظيم الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال وصاحبه يلقى الله سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك بقيل وقال. وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بينه القرآن وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها كاملة لقي الله سالما ومن أخل بواحد منها أوقع نفسه في بلية لا يدري هل يتخرج منها أو لا. أول هذه الأسس هو الأساس الأعظم للتوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيح. هذا الأساس الأعظم هو أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم فالخلق صنعة والخالق جل وعلا صانع صنع الله الذي أتقن كل شيء والصنعة لا تشبه صانعها فمن رزقه الله فهم هذا الأساس عن الله وعلم أن الخلائق صنعة وأن خالقهم هو صانعهم ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم وأنه منزه كل التنزيه مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقه لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظم فمن رزقه الله هذا الأساس وفهمه عن الله وطهر قلبه من أدران التشبيه وأقدار التمثيل كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما وصف به نفسه ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو أعظم كتاب أنزله الله على أشرف رسول لأن الله يقول فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فوضع الأساس الأول الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله ليس كمثله شيء ثم وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس ذلك التنزيه لا إيمانا دنيسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق لا 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 بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله وهو السميع البصير
بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزى أكبر وتعليم عظيم من رب العالمين، كأنه يقول لك تعقل يا عبدي وتفهم ولا تنفي عني سمعي وبصري، بدعوى أن المخلوقات تسمع وتبصر، وأن إثبات ذلك بتشبيه لا لا راعي في إثبات السمع والبصر أول الآية، وابنه على نفي المماثلة والمخالفات، وربط أول الآية بآخرها، فأولها تنزيه وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه، فلا تقطع أول الآية من آخرها ولا آخرها من أولها، بل اربط بينهما، ولا تقول المخلوقات تسمع وتبصر، فإثبات السمع والبصر لله تشبيه لا أثبت السمع والبصر، ولكن إثباتا مبنيا على ليس كمثله شيء، لا إثباتا وسخا نجسا قيرا ذاهبا إلى صفات الخلق لا لا. فأول الآية تمثيل بلا تعطيل، وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا تمثيل. الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة هي أن يعلم الإنسان قدره ويقف عند حده، لأن خالق السماوات والأرض أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض نفيا باتا. فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في درء كتاب الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراع وحث إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لأن هذه اللحظات والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة وأنها واقفة، ويتقطع بنا آلاف الأميال إلى المحشر فعن قريب، ونحن قائمون بين يدي الله في صعيد واحد، ينفذون البصر ويسمعون الداعي ويسألون الله، والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيشك أن يقول لنا ماذا كان موقفكم من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي وأثني بها علي رسولي صلى الله عليه وأبدا، بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه. ولا يقول لك الله لما صدقتني فيما مدحت به نفسي وأثنيت به على نفسي وأنزلته في كتابي معلما خلقي أن يمدحوني به، لا يقول لك هذا أبدا، ولا يقول لك لما تقف عند حدك. أبدا بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه. ولا يقول لك الله لما صدقتني فيما مدحت به نفسي وأثنيت به على نفسي وأنزلته في كتابي معلما خلقي أن يمدحوني به، لا يقول لك هذا أبدا، ولا يقول لك لما تقف عند حدك وتقر بما لا تعلم، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، بل هي كلها طرق سلامة محققة. وألموا أيها الإخوان أن أول البلايا ومن شر الرزايا كله من أنجاس القلوب بسبب التشبيه، كل البلايا من شر الوحيد بسبب أنجاس القلوب من أقدار التشبيه، هذا أصل البلاء والمحن والفتن الذي طبقت وجللت هذه المعمورة. لأن الإنسان لأن السلفي مثلا العامل بضوء القرآن إذا سمع الله يثني على نفسه
بصفة من الصفات التي أثبتها لنفسه، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، كقوله ثم استوى على العرش، امتلأ قلبه إجلالا وتعظيما وإكبارا، وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب الإنسان فيه بعض أقدار التشبيه، فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا الاستواء ظاهره استواء المخلوقات سبحان الله وتعالى عما يقول ظالمون علوا كبيرا، فيخطر في ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذا، فيتقذر القلب من أقدار التيهيس والتشبيه، فعند ذلك تأتي البلايا. بعد ذلك إذا قال ظاهر هذا هو مشابهة صفات المخلوقين جاءت البلايا من هنا، ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة عن الله، ومن ينفي عن الله وصفا أثبته لنفسه فهو أجرأ من خاص الأسد. والله جل ثم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في زعمه ملائم، ثم يبدل الاستواء بالاستيلاء فيقول استوى معناه استولى، ويضرب لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراق، فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان. ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله أرام نفعا فضرا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم وأشر وأضر من الذي فروا منه، لأننا نقول أيها الإنسان الذي ضربت مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك باستيلاء بشر بن مروان على العراق، وضربت له المثل ببيت الرجز المذكور قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، أما تستحي من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوت لنفسك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وهل يوجد في الدنيا تشبيه أمتن وأخس وأقبح من هذا؟ شبهت العرش بالعراق ورب السماوات والأرض ببشر بن مروان، وقد فتحت من هذا، وهذا يفتح بابا إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبدا، لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين، ونحن نقول كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء بشر بن مروان؟ ثم نقول إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين، إما الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن كتابا يتلى، أو الاستيلاء الذي جئت به، أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحيا يتلى من فوق سبع سماوات أحق بالتنزيه من غيره. ومقصودنا أن نبين لإخواننا أن المدار على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقدار التشبيه، وأن يعلم الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غايات الكمال والإجلال والإعظام والإكبار والتقديس، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيحمل على أطهر المعاني وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله جل وعلا وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. ولو قال قائل نحن لا نعقل استواء تدركه عقولنا إلا مثل استواء المخلوقين، فنقول له وهل عقلت كيفية الذات المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول: معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، والله يقول: ولا يحيطون به علما. والأشياء تختلف بإضافاتها، فالصفة المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره، كمخالفة ذات الله لذات خلقه. فصفات الخلق حق وصفات الله حق، إلا أن صفات الله صفات الله لائقة بذات الله، منافية لصفات المخلوقين كمنافاة صفة الخالق لصفات الخلق. والإضافات تتغير بها المخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا ولله المثل الأعلى، كلمة رأس يعني كلمة الراء والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، وأضفتها إلى الوادي فقلت رأس الوادي، وأضفتها إلى المال فقلت رأس المال، وأضفتها إلى الجبل فقلت رأس الجبل. أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقها متباينة كل التباين، مع أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتها، فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشي على هذا النمط، وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بالصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من غايات التنزيه والكمال والإجلال، ما يقطع على إيقاعها من المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين، ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس من التنزيه، ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قد يرى ذاهبا إلى المشابهة بصفات الخلق. لا ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات والإحاطة العلمية، لأن الله نفاها نفيا باتا في قوله: ولا يحيطون به علما. فإننا إذن نكون منزهين ربنا، مصدقين لربنا، واقفون عند حدنا. وتنزيه الله طريق مأمونة، وتصديق الله ورسوله طريق مأمونة، والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية، وهذا معنى قوله: وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الجنات جمع تصحيح للجنة، والجنة في لغة العرب البستان، فإن العرب تسمي كل بستان جنة. وسيأتي قوله: كما بلونا أصحاب الجنة، والبستان صاحب القصة المعروفة. وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور، ومنه قول زهير بن أبي سلمى: كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا. هذا أصل الجنة في لغة العرب، وفي اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة، فهي شجرة مهمرة ونخلة مضطردة وغرفة عالية وزوجة حسناء. نرجو الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. هذا معنى قوله: لهم فيها نعيم مقيم. النعيم خفض العيش ولينه، وهو ضد البؤس كما هو معروف، وقوله مقيم أي دائم أبدا لا يزول. وهذا كمال النعمة، لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها، لأن أعظم ما يكدر النعم والمسار هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه إذا فكر في أنه غدا يموت عنها، وتنكح نساؤه وتقسم أمواله ويذهب عنه كل شيء، فزع من ذلك وصار كل وأظلمت الدنيا في عينه، ولم يتلذذ بما هو فيه. وقد صدق أبو الطيب حيث يقول: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. وهذا معروف عندهم، فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة أبدا. والله جل وعلا نص في آيات من كتابه على أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يزول، كما قال تعالى في سورة هود: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فقوله غير مجذول أي غير مقطوع أبدا. وكذلك قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي باق لا نفاد له أبدا. والآيات الدالة على هذا متعددة في كتاب الله، وهذا معنى قوله وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا على الدوام لا يزولون، كما قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا لا يتحولون عنها إلى غيرها. إن الله جل وعلا عنده أجر عظيم، الأجر في لغة العرب جزاء العمل، ومعنى أجر عظيم أي جزاء عملهم هو الجنة، ووصفه بالعظم لما في الجنة من عظيم الشان، لأن الله يقول فيها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل هذا وصف هذا الجزاء بالعظم، وقد جاء مفصلا في القرآن جميع ملاذه كالمناكح بالنساء التي هن في غاية الجمال، والملابس التي هي في غاية الجمال، والمشارب والأواني والحور والولدان والغلمان، إلى غير ذلك من نعيم الجنة المفصل في آيات هذا القرآن العظيم. هذا معنى قوله خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم.
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان رجال من المسلمين يؤمنون بالله ويريدون الهجرة، فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله ألا يذهب عنهم، ويقولون لا إلى من تكلنا ويثبطنا، فبعضهم يمكث من أجل هذا، فنهاهم الله عن هذا. وسيأتي في سورة التغابن آية التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعي، وهي قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لأنها نزلت في عوف بن مالك، كان كلما أراد الهجرة جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله وقالوا إلى من تكلنا فيتثبط، فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير فندم وأراد أن يضرب امرأته وأولاده بسبب تثبيطهم إياه، فأمر الله المسلمين أن يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يثبطهم عن الجهاد في سبيل الله، وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذهم بل يعفو عنهم ويصفحوا، كما قال في آيات التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم قال وإن تصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي اصفحوا عنهم واغفروا لهم ولا تؤاخذوهم. وهذا معنى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، قالوا لم يذكر الأولاد هنا وذكرها في غير هذا الموضع، لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة إن استحبوا الكفر على الإيمان، قرأ الهمزة الثانية من قوله أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان نافع وابن كثير وأبو عمر مسهلة بين والباقون بتحقيقها كما هو معلوم. ومعنى استحبوا الكفر معناه اختاروه وآثروه على الإيمان، إن آثروا الكفر واختاروهم على الإيمان لا تتخذوهم أولياء بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق استحب بمعنى اختار وآثر، ومنه قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي فاختاروه وآثروه عليه، من قوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أن يؤثرونها ويقدمونها عليها. هذا معنى قوله إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة فأولئك هم الظالمون. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الظلم مادة الظاء واللام والميم ولم، أنها في لغة العرب التي نزل بها القرآن أصلها في الوضع العربي هو وضع الشيء في غير محله، فمن وضع شيئا في غير محله تقول العرب إنه ظلم لأنه وضع الشيء في غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب ظالم لأنه وضع الضرب في غير محله لأنه يفسد زبده. منه قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على الأكد الظليم، وقول الآخر وصاحب صدق لم تغربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وجاء في القرآن في موضع واحد بمعنى النقص، وهو كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وإنما وأصل الظلم وضع الشيء في غير محله، وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله الكفر بالله لأنه وضع للعبادة في غير من خلق. فالذي يأكل رزق الله ويتقلب في نعيمه ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير موضعها فهو ظالم، وهذا أكبر أنواع الظلم. ولأجل هذا يكثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفر كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك، ثم تلا آية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أصل الظلم، وقد يكون ظلم دون ظلم لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر به قد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع المعصية في غير موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه، ومن كفر بالله وضع العبادة في غير موضعها. ولذلك هنالك ظلم هو كفر، وهنالك ظلم دون ظلم هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفر. وهذا معنى قوله وأولئك هم الظالمون لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه فاتخذوا من يضرهم أولياء وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في سبيل الله. وهذا معنى قوله فأولئك هم الظالمون. اقرأ
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفا، لأن بعض الناس كان إذا أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله جل وعلا بأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات والأموال المكتسبة والتجارات التي يخاف أن تضيع بالكساد ويضيع ربحها. إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فتربصوا، هو أمر تهديد كما يأتي. فقوله آباؤكم اسم كان وأحب خبرها، معنى الآية الكريمة قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية، قل لهم إن كانت هذه الأمور التي عاقتكم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فانتظروا أمرا يأتيكم من الله. هذا معنى قوله قل إن كان آباؤكم، الآباء جمع الأب، والعرب تقول أب إذا نكرتها تعربها على العين وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئا، وهي من الأسماء التي تعرب على العين عند التنكير والتعريف، أما إذا أضيفت فإن لامها ترجع لها، وأصل لام الأب واو، أصله أبو فلام الكلمة واو، فإنها إذا أضيفت مثلا وربت بالواو والأليف والياء فرجعت لها لامها كما هو معروف، وإذا نكرت وعرفت أسقطت لامها وعربت على العين. والإخوان جمع أخ، وأصل أخ أيضا لامه المحذوفة واو، ولهذا رجعت في جمع التكسير في قوله إخوانكم، فأخ أصله أخو بالواو فلامه المحذوفة واو، وهو كالأبي في جميع ما كنا نذكر. هذا معنى قولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الأبناء جمع الابن وهو معروف، وإخوانكم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الأزواج جمع زوج، وزوج الرجل امرأته ومخرجه زوج بلاها، وهذه هي اللغة الفصيحة، العرب تقول هذه زوجه أي امرأته. وزعم بعض علماء العربية أن قولهم زوجته بالتاء أنها من لحن الفقهاء وأنها لا أساس لها في العربية، والتحقيق أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها زوجه بلا تاء، وأن التاء لغة فيها مسموعة وليست لحنا كما يقوله بعضهم. ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل أو الفرزدق همام بن غالب وهو عربي ينطح، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ومنه قول الحماسي فشكى بناتي شجوهن وزوجتي وأضع عيون إلي ثم تصدعوا. وفي حديث صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية إنها زوجتي، فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن، وأن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها زوجه بلاها. لا معنى وأزواجكم أي نساؤكم وعشيرتكم، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير أبي بكر عاصم يعني بأبي بكر شعبة، قرأوه كلهم وعشيرتهم بالإفراد، وقرأه شعبة عن عاصم وعشيراتكم بجمع التصحيح جمع عشيرة، وعشيرة الرجل ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على أنها تشمل إلى الجد العاشر، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أنه امتثلها، فنادى بني فهر، وفهر هو جده العاشر صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من الرجل. على معنى وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب، أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع، وتجارة تخشون كسادها تخافون إذا هجرتم عنها أن تكسد ولا تجد رواجا وربحا. وكان بعض العلماء يقول إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده بنات مثلا إذا خرج كسد ولم يجدن أزواجا يتزوجونهم. والأول هو ظاهر القرآن وهو ظاهر اللغة، فإن كانت فارقة لديه جماعة ومساكن جمع المسكن، وهي الديار والقصور ترضونها، يعني ترضونها سكنا وتحبون الإقامة والسكنى فيها. إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده، بل ومن نفسه الذي بين جنبيه. فلا يكمل إيمان يؤمن أحد حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائنا ما كان. وكذلك محبة الله جل وعلا، فالمسلم يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وألموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه أنه كذاب كذاب، لا يحب الله ولا رسوله من يخالف الله. فالحب منتقص بقدر المخالفة، والمحب جدا لا يخالف محبوبه. فعلامة حب الله وحب رسوله الواضحة والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومصداق هذا في كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ومحبة رسول الله علامتها القاطعة اتباع رسول الله. فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو كذاب 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 في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند الناس، لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي الاتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد صدق من قال: قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي، فقلت لو كان ظهر الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يريدي. هذا في محبة مخلوق على وجه غير الله، فكيف بمحبة الله ورسوله؟ فالمحب لله هو مطيع الله، والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فتربصوا، التربص في لغة العرب الانتظار، ومنه يتربصن بأنفسهن لها تقر، تربص بها ريب المنوي لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. قال بعض العلماء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الظاهر أنه واحد الأمور، ولا شك أن في هذه الآية تهديدا وتخويفا لمن دام على إثار هذه الأشياء عن الله على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الله بأمره. والله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين. مثل هذه الآيات فيه سؤال معروف للعلماء كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين. فالله جل وعلا نفى هدايته للفاسقين ونفى هدايته للظالمين، مع أننا نشاهد بعض الفاسقين الظالمين يهديه الله. وكم من كافر شديد في الكفر ظالم فاسق يهديه الله. هذا وجه الإشكال. وأجاب العلماء عنها بجوابين: أحدهما أن قوله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، من العام المخصوص، وأن المراد بها الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون من الفسقة والظلمة الذين قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية. وقال بعض العلماء لا يهديهم، ما زالوا متصفين بالظلم والفسق، فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم الفسق والظلم، فلا مانع أيضا من هداهم. هكذا قاله بعض العلماء، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الفاسقين ولا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من جملة الفاسقين ولا تجعلنا من جملة الظالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، فقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أحسن حالنا وعاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ما قضيت من قضاء فجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله، اللام جواب قسم محذوف. والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة، أي في مشاهد ومواضع كثيرة، كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة إلى غير ذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله وحده، لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لأن أكثر غزات قبل حنين قبل تبوك غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كانوا 12,000، 10,000 مقاتل فتح بهم مكة، و2,000 من مسلمة الفتح من قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول إنه دخل مكة وفتحها 12,000 فيكون المجموع 14,000، ذكروا أن الصحابة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول إن هذه قالها أبو بكر رضي الله عنه، وقيل قالها رجل آخر. فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا 12,000 أو 14,000 وقيل 16,000، وأكثر الروايات أنهم كانوا 12,000، عشرة آلاف فتح بهم مكة، وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه، فلم تغن عنكم هذه الكثرة شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين أول وقعة حنين، يبين لهم أن النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كثرة العدد والعدد. ونحن دائما في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة، كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران، وغزوة الأنفال في سورة بدر، وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها، وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا، وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، هي غزوة حنين. وسنشير الآن إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. أما حنين فواد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد من ذي المجاز، وأما الذين غزاهم فهم هوازن، وهوازن قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر، لأن هوازن هو ابن منصور ابن خصفة ابن عكرمة ابن قيس عيلان بن مضر. قال بعض أصحاب المغازي والسير لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح، فتجمعوا، جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت، ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه عينا يعرف له أخبارهم، فدخل في القوم مختفيا وسمع أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة في رمضان من سنة 8، قال بعض أصحاب المغازي فتحها لعشرين خلت من رمضان وعشر بقيت، وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة وخمس ليال من شوال، ثم غزا بعد 15 ليلة من فتح مكة غزا هوازن ب12,000 من أصحابه، 10,000 الذين فتح بهم مكة، والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء أهل مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين
فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين، مر بذات أنواط ويشد سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم، تسمى ذات أنواط. وكان كثير ممن معه حديث عهد بالإسلام، فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وكان العباس بن ميرداس السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يصف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه من غزو هوازن، منها أنه يقول أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، عني رسالة أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، عني رسالة نصح فيه تبيان، إني أظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم سليم أخوكم غير تاريككم، والمسلمون عباد الله غسان، وفي عبادته اليمنى بنو أسد، والأجربان بنو عبس ولبيان، تكاد تردف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان، يعني بأوس وعثمان قبيلتي مزينة من قبائل أد بن طابخة بن إلياس، ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن، وكانت خرجت معه بنو نصر كلها، بنو نصر بن بكر بن هوازن وبنو جشم كلها، جشم بن بكر بن هوازن وبنو سعد كلهم، سعد بن بكر بن هوازن. ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن صعصعة من قبائل هوازن، تخلف عنه بنو ربيعة وبنو كلاب، وجاء معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وجماعات من بني عمرو بن عامر بن صعصعة، وبنو عوف بن عامر بن صعصعة، وجاء معه ثقيف كلها، وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين، وثقيف أهل الطائف، وثقيف هو ابن منبه بن بكر بن هوازن، هم من قبائل هوازن. وإن كان كثير من الناس يظن أنهم مع هوازن فهم من هوازن، لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن جاءت معه ثقيف كلها لم يلق منهم أحدا، وكان رئيس الجميع مالك بن عوف النصري، وكان في ثقيف أهل الطائف رئيسان، رئيس الأحلاف ورئيس بني مالك. أما رئيس الأحلاف ذلك اليوم فهو قاريب بن الأسود بن مسعود بن معتب، ورئيس بني مالك هو الخمار وهو سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجاء دريد بن الصماء من بني جشم بن بكر، وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مجربا في الحروب، وكان في ذلك الوقت شيخا فانيا يرتعش لا فائدة فيه إلا التيمون برأيه، جاء راكبا في شجار الله. وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري، فسمع دريد فقال دريد هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه؟ قالوا نحن الآن بوادي أوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حسن درس ولا سهل دهس. ثم إنه قال ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء. قالوا له جاء مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم فقال أين مالك؟ فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده فما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء. قال سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم. قال ولم؟ قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال دري يهزأ بمالك أنقض به
أي أخرج من جمعه صوتا استهزاء به وقال راعظ أمن الله هل يرد المهزم شيء؟ هذا ليس برأي لأنها إن كانت عليك وضحت في أهلك ومالك لكان الأولى أن تردهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك أرفع كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك والله لا أفعل غير هذا.
ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لاتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا أطعناك. فقال دري هذا يوم لم أشهد ولم يفتني. ثم قال هل حضر أحد من بني كعب أو كلاب؟ قالوا ما حضرها أحد من بني كعب ولا كلاب، يعني كعبا وكلابا أولاد عامر بن صعصعة. قال غاب الجد والحب، لو كان يوم رفعة وعلا لم يغب عنه كعب وكلاب. قال من حضرها من عامر؟ قالوا بنو عوف بن عامر وبنو عمي بن عامر. قال يعني كالجلعاني من عامر لا ينفعني ولا يضران. ثم قال دعي يا ليتني فيها جلع أخب فيها وأضع أقود.